صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. لا شجاع يبقى فيعتني قلبي، ولا آمل ولا مأمول. إنما المرء للمنية مخبوء، وللطعن تستجم الخيول. والليالي عون عليك مع البين، كما ساعد الوابل يقول. ما يبالي الحمام أنا ترقى بعدما غالت ابن أحمد. يا ابن عمي يا ابن بنت النبي، ضيعت العهد رجال والحاسبون قليل. يوم عاشور الذي لا أعان الصحب فيه، ولا أجار القبيل. يا غريب الديار، صبري غريب وقتيل، الأعداء نومي قتيل. يا حسام فلت مضاربه الهام، وما فله الحسام الصقيم. يلو يا جواد يا الأدم الجواد من الضرب وولى ونحر مبلول أتراني على الظما ولما يروى من مهجة الإمام الغليل أتراني أغير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه بني الإسلام على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. من المرتكزات التي يقوم عليها الفكر الشيعي مرتكز الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يوجد في رواياتنا اهتمام عظيم جدا بهذا الأمر حتى أن الولاية أصبحت شرطا من شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. الناظر إلى هذه الروايات يستطيع استفادة جملة من الأفكار فيما يرتبط بموقع الولاية في حياة الإنسان. أولا، الولاية هي نوع انتماء يصبغ حياة الإنسان المؤمن ويحدد مسيرته، يقول من أين تأخذ وإلى أين تذهب ومن تتبع، كل هذا لازم يكون ضمن إطار الولاية التي تعني الانتماء إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في بعض هذه الروايات نوع من الفذلكة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف موقع هذا الأصل. تنتهي تلك الفذلكة إلى أن كثيرا من العبادات يستطيع الإنسان أن يتداركها ولو في وقت متأخر، لكنه لا يستطيع تدارك الولاية. شلون؟ الإنسان قد يبلغ وإما لتقصير منه في التعلم أو لتقصير من والديه في الإرشاد لا يقوم بأعماله العبادية. المفروض بالنسبة إلى البنت إذا أكملت 9 سنوات أن تبدأ بالأعمال الدينية تتعلم. المفروض أن الولد إذا أكمل 15 سنة كإحدى العلامات أن يبدأ بالأعمال العبادية يتعلمها. قد يقصر إما في تعلم أصل العمل أو في تعلم شروطه، وبالتالي تغدو تلك الأعمال باطلة، مثل ما كنا نرى أحيانا في الحج مثلا، تجي امرأة لكي تحج وعمرها لنفترض 30 سنة 40 سنة، وإذا بها مثلا لا تعرف كيف تغتسل، ما تعرف شلون تغتسل. زين، طول هذه المدة كان يجب عليها الاغتسال عن الدورة الشهرية، أعمالها بدون الغسل غير صحيحة. استدع عنك غسل الجمعة اللي هو مستحب والمرء في طهور إذا اغتسل من الجمعة إلى الجمعة كما هو في حديث أمير المؤمنين عليه السلام. دع عنك المستحبات، لا، الغسل الواجب. امرأة لا تعرف عمرها 30-35 سنة لا تعرف كيف تغتسل، الغسل الذي يخرجها من حالة الحدث الأكبر في الحيض أو في الجنابة إلى حالة الطهارة، هاي صلاة غير صحيحة. طيب، فهنا لابد أن تقضي كما هو المشهور بين العلماء. شاب أيضا نفس الشيء، يصير عمره 18-20 سنة. أحد المدرسين ذكر لي في بعض البلاد، قال في الصف الثاني الثانوي في ذلك المكان اللي الشباب يكونوا أكثرهم قد بلغوا منذ 2 سنين في الأحوال العادية، سألت الجمع الحاضر في الصف 32 واحد ما كان يعرف من هؤلاء غسل الجنابة وكيفيته إلا 6 أشخاص. زين، هذول إذا صلوا وهم على جنابة صلاتهم باطلة، بلا غسل صلاة باطلة. ما يختلف الأمر، أدري وما أدري وأعرف وما أعرف، أكو فرق في مسألة الطهارة الوضوء والغسل، لا يتأثر الأمر بقضية أنني أعلم أو لا أعلم. زين، قد إنسان يأتي ويقصر في مثل هذا الأمر فتبدأ عباداته خاطئة، في صلاته باطلة. الصوم في بعض الفروض يكون باطلا. طيب، هذه العبادات يستطيع الإنسان تداركها لما ينتبه، يتوجه إلى أن أعماله العبادية كانت باطلة، يجب عليه أن يبادر إلى قضاء تلك العبادات بسرعة. ما أمهله الزمان، لنفترض خلي عندما يصير قريب الأجل الذي كتبه الله له أن يوصي بذلك في وصيته، ترى أنا فاتني مثلا هل قد صلاة وهل قد صوم والحج ما رحت وإلى آخره، يمكن للإنسان أن يتدارك عمله العبادي لو فاته، فيقدر إما هو بالمباشرة وإما بالإيصاء بعد وفاته. هذا بالنسبة إلى الأعمال العبادية. لكن لو فاتت إنسانا ولاية أهل البيت عليهم السلام، طول حياته ما كان موالي لأهل البيت، أكو أحد يقدر يجي يقضي عنه الولاية؟ ما ممكن. يابا أنا ترى في طول حياتي ما كنت موالي لأهل البيت، ما كنت على خطهم، أنا أوصي من بعدي مثلا ولدي أن يقضي عني، هذا الأمر ما ممكن. هذه الوصية غير متيسرة وغير ممكنة، لأن الولاية لا يستطيع أن يفعلها إلا ذات الإنسان بالنسبة لنفسه. الولاية في روايات أهل البيت عليهم السلام هي بمثابة الخريطة، بمثابة البوصلة. لذلك إذا إنسان يملك هذا الانتماء، يمتلك هذا التولي لأولياء الله، يمتلك الانتماء لأهل البيت عليهم السلام، ذات الوقت يفترض أن عباداته وأعماله تكون صحيحة. ما نريد ندخل أنه غير هؤلاء ماذا يكون حالهم، إحنا ما لنا شغل، لنا شغل في أنفسنا أن نكيف أعمالنا طبقا للشروط الإلهية. طيب، وعندنا بحسب الروايات ويساعدها الاعتبار أن العمل العبادي إذا كان خاليا من شرط الولاية يمكن أن لا يؤثر في الثواب. لعل واحد يقول شلون يعني واحد يصلي أو يصوم أو غير ذلك ومع ذلك ما يأثر هذا؟ أجيب لك بعض الأمثلة اللي تقرب المثال، والحمد لله أنت ذهنك لماح وسباق إلى المعرفة. الشباب جميعا يدرسون هذا الأمر في المدارس. تفضل سيدنا صلى الله عليه محمد وعلى آله. الشباب في المدارس يدرسون أنه عندما يراد على سبيل المثال تشكيل ماء، طيب قطرة ماء، هم يدرسون يقولون هناك ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، بس لو تجيب عشرات الذرات من هذا العنصر وعشرات الذرات من هذا العنصر ما يتخلق إليك ماء إلا عندما يمر في خلال تلك العملية تيار كهربائي بنسبة معينة. هذا التيار الكهربائي لا هو جزء ولا هو من المعادلة، وإنما هو شرط لتخلق هذا الماء ولتصنعه. تلك الذرات والعناصر كلها كاملة في الأعمال العبادية، الأمر كله كامل، الأجزاء كاملة، ولكن أكو تيار كهربائي لازم يضاف إلى هذا العمل لكي يؤثر أثره في الثواب وفي الأجر الأخروي، وهو ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. مثال آخر في الحياة العادية نحن نراه في القانون، القوانين الوضعية الموجودة، هذا الإنسان أمس ما كان حاملا للجنسية، جنسية البلد التي يعيش فيه، عند نشاط وعند عمل وعنده علم وعنده كذا، لكنه لا يستطيع أن يتملك حتى متر في متر. في اليوم الثاني صدر مثلا قانون او مرسوم بمنحه الجنسية، نفس هذا الشخص من الممكن ان يكون في ذلك البلد الجمهوري مرشحا لرئاسة الجمهورية ويكون رئيسا للجمهورية. ما الفرق بين اليوم الماضي وبين اليوم الحالي؟ هذا نفس الشخصية ونفس العمل ونفس الفكر عنده، ولكن هذا ما كان عنده شرط اعتباري، هذا صار عنده ذلك الشرط الاعتباري، أصبح مؤثرا وأصبح يملك ويملك ويرأس وإلى غير ذلك. هذا موجود بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية والوضعية العامة، بحيث يمكن تقريب مثال أثر الولاية بالنسبة إلى العمل العبادي. في دنيا العقائد، إنسان في اليوم الماضي كان يعمل عمل صالح،
أخلاقه السليمة، يقوم بعمل خير كذا كذا، ولكنه ليس مسلما، لا يزال يعبد الأوثان. في اليوم الثاني اجى وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اتحول هذا الانسان بهذا القول الذي ينم عن معتقد داخلي، تحول الى انسان اخر، اصبح محقون الدم والمال والعرض، واصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، واصبحت اعماله تلك صالحة ويحق ان يترحم عليه.
ذلك النبي صلى الله عليه واله لما اجت الى صفانة بنت حاتم الطائي وذكرت اعمال ابيها وما كان يصنع، قال لها لو كان ابوك اسلاميا في رواية او مسلما لترحمنا عليه. كل الأعمال مقدرة، ولكن الرحمة احنا نرسلها الى من؟ الى من اصطبغ بلون الاسلام، لكن اطلقوها وقومها كرامة لأبيها. الفرق بين ما قبل وما بعد هو هذه الكلمة، كلمة التوحيد، غيرت المعادلة، غيرت الصبغة، غيرت اللون. بالنسبة إلى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الأمر أيضا هكذا، هي تصبغ حياة الإنسان، تلون عمله، تعطي له عناصر القبول عند الله سبحانه وتعالى. لما نقول تلون القبول وتعطي له الصبغة، تلون العمل وتعطي له الصبغة وتوفر له عناصر القبول، معنى ذلك أيضا أنها ليست بديلا عن العمل. أكو عمل يحتاج إلى صبغة، يحتاج إلى لون، يحتاج إلى جهة، من دون عمل ما تتكامل كل أطراف المعادلة المؤدية إلى الجنة وإلى القبول، وإنما لابد أن يكون هناك عمل، هذا العمل عمل مصبوغ. عندنا أكثر من رواية بهالمعنى، إذا عرفت فاعمل ما شئت. أكو قسم من الناس يفهمونها فهما خاطئا، واتخذ هذا الكلام بعض الفرق الباطلية الخاطئة، اتخذت من هذه الأحاديث وهاللسان مبرر لعدم العمل. بعض الناس يفهمونها فهم خاطئ، يقول شنو؟ إذا أنت تعرف الإمام وتعرف الأئمة فاعمل ما شئت، خلاص بعد، حتى لو عصيت، حتى لو أذنبت، حتى لو أخطأت، ما يخالف ما دام أنت تعرف الإمامة وتعرف الأئمة وتعرف الولاية، خلاص هذا خطأ. معنى الحديث كما ورد أيضا تفسيره في روايات أهل البيت عليهم السلام، انتبه إلى هذا المعنى، إذا عرفت، يعني عرفت الخط الصحيح، عرفت الولاية، عرفت الإمامة، فاعمل ما شئت من الخير قل أو كثر. أجيب لك مثال في هذا، تارة أنت الله إن شاء الله يوفقك وإيانا للذهاب إلى مكة المكرمة حجاجا وعمارا، زين، تركب السيارة وتتجه باتجاه الطريق الذي يؤدي إلى مكة. طيب، إذا عندك الخريطة، إذا عندك الاتجاه الصحيح، سواء كنت تسوق بسرعة 150 أو كنت تسوق بسرعة 20، آخر الأمر لازم توصل إلى مكة. إذا بسرعة 150 مثلا توصل خلال يوم ونص يومين، إذا بسرعة 20 توصل خلال 10 فرضا، بس آخر الأمر راح توصل إلى ذلك المكان. أما لو كان طريقك خاطئا في الاتجاه المخالف، سواء كنت تسوق بسرعة عظيمة أو بسرعة قليلة ما رح توصل. لماذا؟ لأن أصل الخريطة اللي أنت قاعد تمشي عليها غير صحيحة.
البوصلة تشير إلى غير الاتجاه السليم، الطريق اللي أنت قاعد تروح فيه كما يقول المثل لا يؤدي إلى مكة المكرمة وإنما إلى تركستان. ذاك الوقت سواء كنت تسوق بقيادة سريعة أو بقيادة بطيئة ما توصل. إذا كنت على الطريق الصحيح فأعمل ما شئت، عملت خيرا قليلا آخر الأمر راح توصل إلى ذلك الهدف وهو الجنة. عملت عمل كثير راح توصل آخر الأمر بثواب عظيم. أما إذا كنت على غير الخط الصحيح، إذا لم تعرف، إذا لم تنتمي الانتماء السليم، إذا لم يكن لك ولاية، إذا لم يكن لك خط صحيح، ذات الوقت عملك سواء كان كثيرا أو قليلا ما يوصل إلى ذلك المكان الأصلي. هذا مثل السائق اللي يتجه في غير الاتجاه، حتى لو زاد من سرعته وبدل عدة سيارات ما يوصل. هذا الإنسان كان لازم يتجه مثلا إلى مكة المكرمة غربا، هو رايح إلى الشرق، رايح إلى الشمال، يوصل إلى روسيا ليوصل إلى مكة. طيب، أهل البيت عليهم السلام عندما يؤكدون على موضوع الولاية يريدون أن يبينوا لنا أن على الإنسان أن يفكر أولا في قضية انتمائه التي هي بمثابة الخريطة العامة لكل حياته. إذا عين هذه الخريطة ذات الوقت سواء سارع في العمل أو أبطأ في العمل ما دام على الطريق الصحيح، ذات الوقت يصل آخر الأمر إلى حيث رضا الله سبحانه وتعالى وإلى حيث طاعته. إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لولاية أهل البيت. لذلك لما نجي أمام مشهد أبي عبد الله الحسين نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة الله حلت عليك أن كنت في هذا الخط ضمن هذه المجموعة ضمن هذا الانتماء الإلهي. نصف الطريق بالنسبة إليك مطوي، باقي عليك نصف الطريق الآخر وهو العمل الصالح، وهو أن تصدق هذه الولاية بعمل سليم صالح تسير عليه. وترى الإنسان إذا كان يتصور أنه يكتفي بهذا المقدار، يقول أنا بس يهمني أمر ولاية أهل البيت، لا أطيع الله مثلا والعياذ بالله، لا أقوم بالعمل الصالح، يكفينا ولاية علي بن أبي طالب. صحيح هي تكفينا، بس ولاية علي بن أبي طالب إلها جملة ملزومات. فليش اخترت علي بن أبي طالب أصلا من غيره من الناس؟ بينك وبينه نفس؟ لا، إنما اخترت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأنه وصي رسول الله، الممثل الأعلى لهذا النهج السليم الإسلامي، لأنه ضحى، لأنه أعطى، لأنه جاهد، لأنه كذا، لأنه كذا. اختيارك أساسا إليه ينبغي أن تفكر فيه. لماذا؟ وإلا واحد ليش يختار علي بن أبي طالب على غيره من الناس؟ إنما يختاره لصفاته. نختار نهج الأئمة لأنه نهج رسول الله، لأنه نهج القرآن الكريم. فنحتاج ونحن مسؤولون عن هذه الولاية في عدة مستويات. المستوى الأول مستوى العمل كما قلنا، والالتزام الفعلي بها. المستوى الثاني مستوى تربية الأولاد
والجيل على هذه الولاية وإعطائهم خط الانتماء. طيب في السابق، إن شاء الله في بعض الأماكن هذا أيضا لا يزال مستمر، في السابق كان أكو لأجدادنا وآبائنا ممارسات تدعم أمر الانتماء لأهل البيت في الإنسان منذ صغره، حتى وقت اللي ينشأ وقت اللي ينمو ينمو على حب أهل البيت، على ولايتهم، على محاولة الاقتداء بهم. مثلا من الممارسات واللي هي أيضا مستحبة من المستحبات الشرعية قضية تعقيب الصلاة، ربط تعقيب الصلاة في هذا التكبير والتسبيح المعروف بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، واللي ورد في الروايات أنه لو كان شيء أفضل من تسبيح الزهراء لنحله رسول الله لفاطمة، فيما يذكر المؤرخون والمحدثون أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بعد أن طحنت وعجنت وكنست إلى أن اغبر ثوبها ومجلت يداها وتحملت في ذلك البيت كل شيء، أرادت أن تطلب من أبيها خادمة تعينها، فذهبت في اليوم الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سلمت عليه وجلست ولم تتكلم إلى أن قامت. في اليوم الثاني أيضا نفس الشيء، في اليوم الثالث قال لها ماذا تريدين يا فاطمة، فذكرت له أمر معينة تعينها في البيت، فقال لها يا فاطمة أو خير لك من ذلك، أنا أعطيك شيء أحسن من هذا، إذا فرزت من الصلاة فكبر الله 34 واحمديه 33 وسبحيه 33. هذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، خلصت من شغل روح إلى شغل ثاني إلهي أيضا عبادي أو عمل. فقامت ومعها تسبيح الزهراء الذي عرف فيما بعد واللي إلى اليوم لا يزال بهذا الاسم، وفيه فضل كبير جدا، اقتران هذا المعنى بهذا الاسم في هذا الموقع الصلاتي يعطي للإنسان من بداية صغره تعلقا وارتباطا بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها. ما يطلق عليه عندنا باللهجة الشعبية الاثنى عشر، هذا في السابق كان موجود، ما أدري الآن عند الأولاد موجود أو لا، بس أنا أذكر آباءنا كانوا يربون على أساس أن إذا ما واحد يقول الاثنى عشر فكأنما صلاته مو كاملة، يعني شنو بعد ما يخلص ويسبح تسبيحة الزهراء يبدأ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد النبي وبعلي إماما وبالحسن إماما وبالحسين وهكذا إلى تعداد كل الأئمة. وهذا في الواقع هو تلخيص للعقائد الأساسية التي يجب أن يذكر الإنسان نفسه بها حتى تتحول إلى حالة داخلية لا تتزعزع. من الصغر يبدأ يعلم على هذا الشيء، ما أدري إذا هذا الشيء موجود الآن في حالات الأطفال والصغار أو لا، بس هذا إله أصل ترها عندنا في رواية معتبرة عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، معتبرة السند، أن تقول في سجدة الشهر في سجدة الشكر ثلاثا: اللهم إني أنشدك دم المظلوم، يعني الحسين، ثم بعد ذلك تبدأ تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي إماما إلى آخر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. هذا يركز حالة الولاء والانتماء عند الإنسان، ولا بد أن يكون في بالنا دائما قضية الاقتران
بين أمر العمل وبين أمر الانتماء والولاية لأهل البيت. من دون العمل لا يتكامل. أكو عندنا شيء عمل زائد شرط من هذه الشروط وهو الشرط الأساسي ولاية أهل البيت عليهم السلام. لا العمل بدونه يوصل إلى رضا الله ولا الولاية بدونها. إذا تعمد الإنسان عدم العمل متكئا على ما يدعيه من الولاية ما يوصل. هذه أساسا مو ولاية، هذه ليست ولاية، لأن علي عليه السلام وأهل البيت لا يقبلون هذا النحو، لا يقبلون هذا النحو من الولاية. قل لك أنت تتولانا، أساسا كلمة ولي إذا ترجع إلى اشتقاقاتها في اللغة العربية تجد أنها تدل على معنى فيه متابعة مباشرة. تقول فلان يلي فلانا، يليه يعني شنو؟ يعني وراه مباشرة. يليه في السن يعني وراه مباشرة في السن. يليه في الخطو يعني وراه مباشرة في خطواته. يليه في العمل يعني وراه في عمله. يليه في الانتماء يعني وراه، وهكذا. أساسا ولي هذا معنى أصل الاشتقاق ما له من هذا جاء. بمناسبات مختلفة يصير الله ولي الذين آمنوا، بمناسبات مختلفة نحن نصير أولياء الله إن شاء الله وأولياء أهل البيت. لكن أصل المعنى فيه نوع من المتعة في الخطو والمجيء بعد ذلك المتقدم. فينبغي إذن أن يتوجه الإنسان بعد هذا، إذا من جهة هو قرن العمل بالانتماء وما صار كما فعلت بعض الفرق الباطنية الخاطئة من غير الشيعة الإمامية. أكو هناك عندنا فرق باطنية منهجها خاطئ من غير الاثني عشرية، يقولون احنا يكفينا ان نعرف فقط، هو المعرفة كافية، انما الاعمال والعبادات لهذول الجهال عامة الناس، واما احنا نعرف كل هذه الاسرار بعد ما يحتاج الى عمل. لا، هذا ليس منهجا دينيا ولا يقبله اهل البيت صلوات الله عليهم وعليكم السلام. اكو واحد اعرف من امير المؤمنين عليه السلام؟ مع ذلك امير المؤمنين زين العابدين، زين العابدين اللي ذكرنا في حديث في ليلة شهادته إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى أين زين العابدين، فيقوم ولدي علي بن الحسين يتخطى الصفوف. هذا في عبادته الإمام زين العابدين، لكن نفسه يقول إلى الإمام الباقر، يقول للإمام الباقر: بني، لما عاتبه عدد من أصحابه في كثرة عبادته أنه أنت قاعد تهلك نفسك، قال له يا بني، قال للإمام الباقر: يا بني ائتيني بصحيفة عبادة جدك علي بن أبي طالب. جابها إليه فنظر فيها قليلا ثم ألقاها بتأفف وقال: أوف، من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ هذا زين العابدين اللي هالشكل في عبادته يقول عن علي ذاك، وعلي هو أول العارفين، مع ذلك لا يترك عبادته ولا يترك عمله، ورسول الله وهو أفضل منه كان يعمل عبادة إلى أن تورمت قدماه حتى أنزل الله عليه قرآنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. زين، هل تتوقع أن واحد يتولى أولئك ويسيء العمل عامدا فيحظى برضا الله وأولئك الأبرار الأخيار لابد أن يعملوا هالأعمال الصالحة حتى يحظوا برضا الله؟ هذه مفارقة عظيمة جدا. من المهم جدا أن نصون هذا الانتماء في نفوس عوائلنا
وأبنائنا صغارنا نربيهم تربية عقائدية تمنع التأثيرات الخارجية عن التأثير عليهم، ولا يهم الإنسان بعد ذلك غمز من هنا أو لمز من هناك وأن يعيبنا هذا أو ذاك، ما دام الإنسان على صراط مستقيم وعلى وعي بما يعمل ومعرفة بطريقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مهم أن الإنسان يمشي. نحن نعتقد أن نهاية أمر الإنسان السائر على هذه الهداية وعلى هذه الولاية مهما تحمل من مشاكل وصعوبات في الطريق يلقى يوم القيامة جزاءه الذي يفرح به ويسر. ينتظر هناك سادته وقادته وأئمته، هذول اللي أبعدوا في هذه الدنيا عن القيادة هم هناك سادة المحشر، اللي في هذه الدنيا لم تعرف أقدارهم هناك تعرف أقدارهم وتعلن للملأ. عندنا رواية ينقلها أكثر المحدثين، نقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمالي وفي غيره بأسانيد معتبرة، ونقلها بعده أيضا كل المحدثين في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قل إذا كان يوم القيامة بتلك التفاصيل اللي يحشر فيها الخلائق، تنصب المنابر فينصب منبر من نور في أعلاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده يأتي أمير المؤمنين، وبعده كذا التفاصيل. وإذا تصير حالة من التغير، هذا معنى الحديث ما أنقل إليك نصة، حالة من التغير في المحشر، وإذا بمناد ينادي أيها الناس غضوا أبصاركم. ما الخبر ما القضية؟ فإن فاطمة بنت حبيبي محمد تقدم إلى المحشر، الناس كلها ماشية لكن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها راكبة على دابة من دواب الجنة. يبدأ مقام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، مقام الشفاعة لأهل البيت، ثم يأتي دور الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الزهراء المفروض أن تمشي هي مع وطائفها إلى الجنة، فتلهم أن تتوقف وتلتفت إلى الخلف، يأتي النداء لم توقفت يا فاطمة؟ تقول أريد أن يعرف هذا الخلق قدري ومنزلتي. في الدنيا ما عرف قدر الزهراء، في الدنيا أوذيت اضطهدت ظلمت غصبت حقها اسقطت جنينها، تم الحديث عنها بما لا يناسب شأنها، لكن ذات اليوم الحقائق تظهر. أريد أن يعرف هذا الخلق قدري ومنزلتي، فيأتي النداء يا فاطمة خذي من شئت من شيعتك ومحبيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تختارهم الزهراء في ذلك اليوم. فكأني، الرواية تقول فكأني أنظر إليها تلتقط شيعتها ومحبيها من بين الناس كما يلتقط الطير الحب الثمين من الحب الرديء، الحب الثمين من الحب الغث والجيد من الرديء، فتأخذهم معها إلى الجنة. فأيضا هذول يتوقفون يلتفتون، ما وقوفكم؟ يقولون نريد أن يعرف هذا الخلق أقدارنا. أيضا صار إحنا أصابنا في هذه الدنيا
مما أصاب أهل البيت من تهجم ومن إساءة ومن ظلامات، فنريد أن يعرف هؤلاء الناس أقدارنا.
فيقولون انظروا من أطعمكم في حب فاطمة فخذوه معكم،
من كف عنكم أذى في حب فاطمة فخذوه معكم، من أنفق عليكم في حب فاطمة فخذوه معكم، وهكذا. هنا بعض أرباب الخبر ينقل أيضا هذه الصورة اللي يعبر عنها الشاعر بقوله يقول لا بد أن ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والسور في يوم القيامة ينفخ. ينقل بعض أرباب الخبر أيضا هذا المشهد أن الزهراء سلام الله عليها تبدأ ببيان الظلامات التي جرت على أبنائها على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل البيت، وهكذا تبدأ في شرح الظلامات: يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قتل ولدي الحسين. وتخرج كفي أبي الفضل العباس كما ينقلون أيضا وتنادي: يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. وتزلزل المحشر وقفة الزهرة الحزينة اتنادي: رب القوم ضلعي كاسرين، هجموا علي الدار عدواني ولوني، قادوا علي ببنود سيفه وصقطوني، ونحلت ابويا تناهبوها وطردوني، هجموا علينا بدارنا ولا راقبون. وتبدي الشكاية والدمع بالخد مدروب، بالحال ترفع طفل ابنها حسين منفوف وتصيح: شيبني يا ربي يوم لطفوف، اش سوى الطفل من ذنيب حتى يذبحون. وتجر ونا والخلايب كلهم وذوب، بالحال ترفع بيدها منديل ملفوف: رب انتقم لي من الذي قطع هالجفوف، يات الندى والناس كلهم يسمعون. نعم تخرج كفي أبي الفضل العباس وتعرضها في ظلامة على باريها وخالقها. هذا يوم من أيام الوفاء من قبل الزهراء لأم البنين سلام الله عليها. لماذا؟ لأن أم البنين أيضا أول ما سألت إنما سألت عن الحسين وما سألت عن أبنائها، فيما ينقل من الرواية عندما جاء بشر إذلم إلى المدينة ونادى عند مسجد رسول الله بذلك النداء: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فاد معيم دراره، الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة، يدار اجتمع الناس يقول بشر بن حذلم نظرت الى امرأة قد حملت طفلا سألتني من تنعى ايها الناعي قلت سبحان الله انا انعى الحسين وهي تسألني من تنعى سألت عنها قيل هذه ام البنين ام العباس واخوته اقبلت الي هذا من تنعى قلت لها عظم الله لك الاجر بابنك عبد الله قالت لي اسألك عن الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر في جعفر قالت ويحك ما سألتك عن جعفر اخبرني عن الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس نظرت الى يدها قد انهدلت وقع الطفل من يدها قالت قطعتني فقلبي اخبرني عن ولدي الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله فلقد قتل عطشانا ظمانا لطمت راسها وصاحت وولدا وحسينا تقله اش عندك يا ابن حذلم من اخبار عن حسين قل لي صار ما صار قل يا ام البنين ونس الاخيار اخبريك بولادك الاطهار يمناهم قطعه واليسار
نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تغمد اللهم علماءنا الماضين بواسع رحمتك أسكنهم الفسيح من جنتك واحفظ علماءنا الربانيين العاملين لخدمة دينك اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.